الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد وقفنا على الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بالآية 96 بعد 100، عند قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من كان منكم مريضا، من هنا يفيد العموم، وهنا شرطية: من كان منكم مريضا ففديته. وقوله كان بمعنى صار، مو كان بمعنى المضي، أي فمن صار منكم مريضا، لأن المرض السابق على الإحرام لا حكم له، وإنما الحكم متعلق بالمرض الواقع حال الإحرام. إذن من كان بمعنى صار، فمن كان منكم أي صار منكم. وقوله منكم، لماذا لم يقل فمن كان مريضا؟ قال منكم، لأن الخطاب للمحرمين، الخطاب للمحرمين للذين دخلوا في الحج والعمرة. فمن كان منكم أيها الحجاج والعمار، فمن كان منكم أيها المحرمون مريضا. مريضا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طيب، دل على أن جميع أنواع الأمراض داخل في هذا العموم: مريضا أي مرض، أو به أذى من رأسه، دل على أن المرض هذا شيء والأذى في الرأس هذا شيء آخر. طيب، الأذى من الرأس يوضحه حديث يعلى بن أمية أن كعب بن عجرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يتقطر قملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت ليظن أن هوام رأسك أو دواب رأسك يبلغ بك ما بلغ. فدل على أن القمل أذى في الرأس، ولكن ليس بمرض. القمل أذى في الرأس وليس بمرض. من كان منكم مريضا أو، إذن هذا للتنويع، دلنا على أن من كان محرما يجوز له أن يرتكب محظورات الإحرام في حالين: الحال الأولى راجع إلى المرض، الحال الثانية راجع إلى الأذية. راجع إلى الأذية. المرض كان يكون الإنسان فيه آلام في فخذيه، لا يستطيع أن ينزع سرواله فيلبس الإزار، كإنسان عليه آلام في صدره لا يستطيع أن يكشف صدره، إنسان عليه آلام في رأسه لا يستطيع أن يزيل العصب من رأسه العصابة. إذن المريض هذا نوع من أنواع أو حال من الأحوال المبيحة للمحرم أن يرتكب محظورات الإحرام، فلا يلبس مثلا الإزار والرداء بالنسبة للرجال. المرأة مثلا إذا كان عندها مرض، ولنفرض أن عندها مرض، نقول مثلا مرضا في يديها ولا تستطيع أن تنزع قفازها في حال الإحرام، هذا مرض الآن. فمن كان منكم مريض أو به أذى من رأسه، الأذية سواء كان من رأس، من رأسنا لبيان الحال وليس قيدا، ولذلك أي أذية في البدن مبيح للمحرم ارتكاب المحظور، أي أذى في البدن مبيح للمحرم ارتكاب المحظور. ولنفرض مثلا أن إنسانا كان مريضا، فقال له الأطباء: لا بد أن تأخذ هذا الدواء، وهذا الدواء يتسبب في إخراج رائحة طيبة كالطيب من البدن. إذن يجوز له للمرض التداوي بهذا الدواء، وحكمه حكم ما جاء في هذه الآية. أو به أذى، مثل إنسان يتأذى من لبس الإزار أو الرداء بدون مرض، يسبب له حكة، يسبب له كشف عورة، ما يستطيع يضبط نفسه، إذن هنا الأذية عامة أو به أذن. وقال من رأسه لبيان تقييد الحال الذي من أجله نزلت الآية. طيب، من أراد أن يرتكب محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، المحرم ممنوع من لبس ما خيط على عضو معين بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء المحرمة ممنوعة من لبس القفازين والنقاب، فدل على أنها مأمورة في غير الإحرام بلبس القفازين والنقاب. والمرأة عورة، واليوم مع الأسف الشديد ظهرت ظاهرة جديدة، هي ظاهرة ما يسمونه بظاهرة الطاقة والبرمجة العصبية وغيرها، حتى أن النساء أصبحوا يتفلتون من الحجاب ومن النقاب بحجة والله كتمة في الصدر، كتمة في الأنف، ما يعرف إيش، وبعدين ترك الحجاب في النهاية. هذه خطوات من إبليس. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ماذا يفعل؟ من يريد، من يكون مريضا محتاجا لارتكاب المحظور، ارتكاب المحظورات مثل ما قلنا بالنسبة للمحرم أن يلبس المخيط بالنسبة للرجل أو يغطي رأسه، هذا اثنين، يتطيب، هذه ثلاثة، يقطع جلده أو ظفره، أربعة، يزيل شعره، خمسة، ونحو ذلك من المحظورات المعروفة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ماذا يفعل؟ قال ففدية نكرها لأنها منوعة. قال ففدية نكرة، لماذا نكرها؟ لأن الفدية متنوعة. ثم بين نوعها فقال من صيام، من هنا بيانية، ففدية من صيام أو من صدقة أو من نسك، إذن من بيانية، ففدية من صيام. وقد جاء في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له ما يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له صم كم؟ قال صم ثلاثة أيام أو تصدق بنصف صاع لستة مساكين أو أنسك نسيكة. طبعا هنا أو القاعدة في التفسير نحفظها، كل أو في القرآن فهو للتنويع للاختيار، كل أو في القرآن فهو للتنويع والاختيار. السنة بيّنت عدد أيام الصيام وكم الصدقة ونوع النسك، صح ولا لا؟ كم عدد أيام الصيام؟ ثلاثة أيام في فدية الأذى. طيب، هذا عدد الصيام. ما مقدار الصدقة؟ نصف صاع لستة مساكين. ما نوع النسك؟ شاة أو ما يساويه، أو ما يساويه من سبع بقرة أو سبع بدنة. ثم، وهذا مر معنا بيانه، ثم قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. هذا نوع آخر الآن. إذا أمنتم أي وقت أمنكم، دل على أن التمتع يجوز في حال الأمن، الجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة مع وجود الأمن جائز بنص الآية. ما يجي أحد ويقول لا ما يصير تعتمر ما دام في أمن، سافر عشان الحج مرة وبعدين سافر عشان العمرة مرة ثانية. هذا القول وإن قال به جمع من الصحابة فإنما كان مقصودهم حتى لا يخلو البيت من الزوار والعمار والطائفين، واليوم ولله الحمد البيت لا يخلو من الزوار والعمار والطائفين، هذا المعنى أزيل. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي أن من أمن وأراد أن يتمتع، أمن في البقاء في مكة فجاء قبل أيام الحج واعتمر ثم تحلل، تمتع بمعنى تحلل ولبس ملابسه العادية، هذا معنى التمتع. ما معنى التمتع في الحج؟ التمتع في الحج هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ولا يرجع إلى أهله، فيبقى في مكة ثم يحج من عامه، هذا التمتع. أن يعتمر في أشهر الحج اللي هو شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، أن يعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل ويجلس في مكة ولا يرجع إلى أهله ويحج من عامه. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج دل على أن المتمتع يتمتع بما يشاء، لأن الآية عامة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. تمتع بماذا غير مذكور، يتمتع بما لذ وطاب من المأكولات، يخرج إلى خارج الحرم ويصيد، يتزوج، يأتي أهله، ينكح، يخطب، كل ذلك جائز. فمن تمتع بالعمرة له، من تحلل من عمرته وينتظر اليوم الثامن فهو حلال، والحلال يفعل ما يفعله المكي، الحلال يفعل ما يفعله المكي. لماذا قيدنا بالمكي؟ لأن المكي وإن كان حلالا لا يجوز له قطع شجر مكة ولا صيد مكة، هذان حرام حتى لو كان حلالا على أهل مكة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وقد سبق الكلام على الهدي، وفي قوله السابق أو نسك، وهنا قال الهدي. ذهب جمع من أهل العلم على أن النسك والهدي بمعنى واحد وهو الصواب، ولكن كلمة النسك في العربية أعم من الهدي. الهدي ما يهدى إلى البيت، والنسك نسك جمع مفردها نسيكة، نسك جمع مفردها نسيكة، والنسيكة أو النسك هو الأمر الواجب، أما الهدي فقد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا. وهنا قال فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، هدي التمتع والقران واجب، هدي التمتع والقران واجب. ثم قال مبينا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. من لم يجد ماذا؟ من لم يجد الهدي. الآن سؤال، من لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، من لم يجد الهدي، هذا لم يجد، لم يجده أو لم يجد ماله، لم يذكر لا هذا ولا هذا، فدلنا على أن المقصود بعدم الإيجاد العموم. فمن لم يجد أي مالا ليشتري هديا، أو فمن لم يجد شاة ليشتريه. إذن كلمة لم يجد يشمل الأمرين، لم يجد مالا أو لم يجد نسيكة، إذن يدخل هذا وهذا. فمن لم يجد ماذا عليه؟ شخص معه فلوس، انتبه، وفي الطريق وهو ذاهب للحج ضاعت نقوده، الآن هل يؤمر بأن يسأل الناس حتى يهدي؟ الجواب لا، هذا لا يجد الآن مال. شخص معه ماله، لما جاء يوم النحر كل ما ذهب إلى مكان قالوا والله ما عندنا، بعناها كلها، لم يجد. فمن لم يجد ماذا يفعل؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج. في الحج قال بعض المفسرين أي متلبسا في الحج، أو في الحج يعني في أيام الحج. وأيام الحج بالاتفاق، أيام الحج بالاتفاق هو اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. كم يوم؟ 7 أيام، أيام الحج من اليوم الثامن من ذي الحجة إلى 14 من ذي الحجة. هذا بالاتفاق، ما عدا ذلك في خلاف. طيب من لم يجد فصيامه 3 أيام. أفرض أن إنسان قبل لا يصل مكة ضيع نقوده، يقدر يشتري شاة وهو متمتع ولا ما يقدر؟ ما يقدر. إذن متى يبدأ صومه؟ يبدأ صومه من اليوم الثامن، يتلبس بالإحرام الحج ويبدأ صومه من اليوم الثامن، ويصوم يوم عرفة هذه 9، ويصوم اليوم 11، طبعا يوم 10 لا يجوز صومه، ويصوم يوم 11 على الصحيح، إذن 3 أيام في الحج. أفرض أن إنسان معه ماله، قال سأشتري الهدي في يوم العيد، يوم العيد راح ما لقى شاة، ماذا يفعل؟ وغلب على ظني أنه إذا انتظر إلى اليوم 11 لن يجد، فيبدأ الصوم من اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر. فإن ظن أنه سيجد في اليوم 11 فما وجد، فيصوم 12 و13 و14. إذن هذا معنى فصيام 3 في الحج، أي في أيام الحج، أو وهو متلبس بالحج، أو وهو منشغل بالحج. 7 إذا رجعتم، 7 إذا رجعتم من وين؟ من مكة إلى من منى إلى مكة، هذا قول بعض المفسرين. ولا إذا رجعتم إلى أهليكم، الصحيح 7 إذا رجعتم يعني في قفولكم إلى أهليكم، مجرد ما أن تخرج من مكة تبدأ 7 أيام أنت مخير، وصلت عند أهلك ولا في الطريق تصوم أنت مخير. 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. قد يقول قائل 3 زائد 7 يساوي 10، فما الداعي إلى قوله تلك 10 كاملة؟ لاحظ الآن، قال بعض المفسرين، وهذا كله اللي أقوله الآن أقوال متعددة لكن كلها صحيح، قال بعض المفسرين تلك أي صومكم 3 أيام في مكة و7 إذا رجعتم 10 كاملة. لا تظنوا أن 7 اللي عند أهليكم أنقص من 3 اللي في مكة، واضح؟ تلك 10 كاملة يعني في الأجر. وقال بعض المفسرين تلك 10 كاملة إنما جيء بها حتى لا يظن ظان أن 3 في الحج و7 إذا رجع أنه يمكن يكون في زيادة، 3 و7 ما أنكرت الزيادة، يمكن واحد يزيد، قال تلك 10 كاملة. إذن كاملة في أجرها، أو كاملة في عددها، أو كاملة في وصفها. فتأخير 7 لا يضر، وإن تأخرت فهي 10 متى ما وقعت. ثم قال جل وعلا، طيب هنا فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا. هنا سؤال، ما حكم هدي التمتع والقارن، ركن ولا واجب؟ واجب، واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، إحنا هنا نذكر الصحيح إن شاء الله. هدي التمتع والقران واجب على الصحيح. طيب ولم يجد الواجب، انتقل إلى الصوم. استدل بهذا ابن عباس على أن من لم يمكنه فعل الواجب ينتقل إلى الصيام. استدل ابن عباس أن من لم يمكنه فعل الواجب ينتقل إلى الهدي، فإذا لم يجد ينتقل إلى الصيام. كيف؟ مثلا الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، الإحرام نفسه ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، لكن الإحرام من الميقات واجب، فمن لم يحرم من الميقات ترك الواجب، ومن ترك الواجب فابن عباس يقول من ترك الواجب فعليه هدي، فعليه هدي، وإذا لم يجد يصوم 10 أيام على قول ابن عباس، وهو الذي عليه الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم. مر معنا في الأمس تفسير المسجد الحرم، ولما قال حاضر المسجد الحرام فيه فائدة لطيفة. ليش؟ هو فيه باد المسجد الحرام. قال العلماء دل على أن الحرم كله أو مكة كلها حاضرة لا بادية فيها. شفت شلون؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد، أي من سكان الحرم، أي من سكان مكة، فكلها حاضرة. إذن في حاضر المسجد الحرام وفي غائب عن المسجد الحرام، والغائب عن المسجد الحرام اختلف المفسرون فيه. منهم من قال من كان خارج حدود الحرم مثل عرفات وجدة، ومنهم من قال من كان بيته، من كان بيته من بيته إلى مكة مسافة سفر، ولكن الصحيح هو الأول. ومن أهل العلم من قال من كان بيته دون المواقيت المكانية، والصواب هو الأول. حاضر المسجد الحرام يعني خارج حدود، خارج حدود مكة. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد، ذلك اسم إشارة يرجع إلى ماذا؟ من أهل العلم من قال ذلك يرجع إلى التمتع، فليس لأهل مكة التمتع. كيف يحجون إذن؟ يحجون مفردين. ماذا يحجون؟ مفردين. والإفراد في حق أهل مكة أفضل. لماذا؟ لأنهم في سائر الأيام يعتمرون، فإشغالهم البيت العتيق بالطواف وقت قدوم الناس من الآفاق ازدحام في غير محله. واضح؟ إذن ذلك يعني التمتع خاص بمن لم يكن من أهل حاضر المسجد الحرام، وهذا تفسير وجيه. والقول الثاني أن الهدي واجب لمن تمتع أو قارن إن كان آفاقيا، وغير واجب إن كان مكيا. في الواقع أن هذا القول لا أعلم له أثرا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فيها أقوال عن التابعين. ذلك أي الهدي الواجب في حق المتمتع والقارن إذا كان المتمتع أو القارن من غير حاضر المسجد الحرام، فإن كان من أهل حاضر المسجد الحرام ما عليه هدي، يعني يتمتع ببلاش، ها؟ يقارن ببلاش، هذا معنى الكلام. لا، المعنى الأول هو الأقرب والله أعلم. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. هنا الآن في فائدة جميلة جدا، قال أهله، ها؟ طبعا بعض المفسرين من أهل البدع أراد أن يقول أن هذا مجاز، والمقصود نفسه. ذلك لمن لم يكن نفسه حاضر المسجد. شون نفسه وأهله؟ ما في فرق بين نفسه وأهله؟ يعني هذا كلام غريب جدا. ذلك يقول صديق حسن خان وليس بشيء، يعني هذا التفسير ليس بشيء، ما يساوي شيء. في إشارة لطيفة، ذلك لمن لم يكن أهله. إذن أنت الآن، انتبه الآن، أنت الآن أفرض أن عندك أهل في مكة وأنت ساكن في الكويت، مجرد ما أن تصل إلى أهلك فأنت مقيم. هذه فائدة من كلمة أهله، دل على أن كون الإنسان مقيما أو مسافرا مرتبط بأمرين: الأول إقامة نفسه، والثاني إقامة أهله. فإن كان مقيما بنفسه فهو مقيم، وإن جاء إلى أهله فهو مقيم، وبينهما هو مسافر. ولو فرضنا أن رجل عنده 4 زوجات، زوجة في الكويت، وزوجة في الرياض، وزوجة في الإمارات، وزوجة في مكة، فهو في الطريق مسافر، إذا وصل هو مقيم، لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله. والمقصود بالأهل أولا غير الآل، المقصود بالأهل الزوجة، المقصود بالأهل الزوجة والأولاد، الزوجة والأولاد. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ها؟ إذا وصل عند زوجته ما يجمع خلاص، حتى في مكة خلاص ما دام وصل خلاص. نعم، لكن بالنسبة للمشاعر في عرفات في مزدلفة يجمع.
قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ختم الآية بالأمر بالتقوى لأن فيه أوامر ونواهي، فدل على أن الأوامر تمتثل هذا هو تقوى الله، والنواهي تجتنب هذا هو تقوى الله. ثم قال: واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أي تيقنوا وتعلموا أن الله شديد العقاب. ومناسبة ختم الآية بأن الله شديد العقاب لكي يحترم الإنسان حرمة الإحرام وحرمة المكان وحرمة الزمان. كم حرمة عندنا؟ 3 حرمات: حرمة المكان مكة، حرمة الزمان أشهر الحج وأشهر الحرم، وحرمة المحرمين. فينبغي على الإنسان أن يخاف. ثم قال جل وعلا في الآية 97 من آيات الحج بعد 100: الحج أشهر معلومات. قلنا لكم في الأمس أن هذه الآية تدل على إفراد الحج. الآية الأولى التمتع، فإذا أمنتم الآية الأولى القران، فإذا أمنتم فمن تمتع التمتع. الحج أشهر معلومات الإفراد. الحج أشهر معلومات، الأشهر المعلومات بالنسبة للشوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة هذا لا خلاف فيه بالاتفاق، شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة من الأشهر المعلومات. أما بقية ذي الحجة ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن بقية أي أشهر ذي الحجة، بقية شهر ذي الحجة ليس من الأشهر المعلومة. فكيف قال أشهر وإنما هما شهران وأيام؟ لأن إما نقول من باب أن العرب تجعل الاثنين جمعا، أو من باب التغليب، الحج أشهر معلومات، أو من باب أن كل شوال أشهر للحج، كل ذي القعدة أشهر للحج، وهذا جمع، شوال من سنة كذا وشوال من سنة كذا وشوال من سنة كذا. الحج أشهر معلومات، معلومات عند القاصي والداني، معلومات عند العامي والعالم، يعني واضحة. وقد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحج أشهر معلومات؟ الحج زمانه أشهر معلومات. قال بعض المفسرين: الحج لا ينعقد إلا في الأشهر المعلومة. يعني بمعنى لو قال رجل في ليلة 29 من رمضان: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فجاء وطاف وسعى وحلق قبل دخول شوال، فإنه لا يكون متمتعا. لماذا؟ لأن عمرته وقعت في غير الأشهر المعلومة. إذن لا بد لمن أراد الحج أن يقع إحرامه في أشهر الحج، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. هذا معنى الحج أشهر معلومة. وندرك الفرق بين أشهر الحج والأشهر الحرم. أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم 3 سرد ورجب 1 فرد. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. قال: فمن فرض فيهن الحج، فرض بمعنى أوجب وألزم. كيف يلزم الإنسان ويفرض على نفسه بدخوله في النسك كما في أول الآية اللي قبلها: وأتم الحج والعمرة لله. إذن فمن فرض فيهن كيف يفرض الإنسان فيهن الحج؟ بمجرد النية؟ لا، بأي شيء، بالفعل، وهو الدخول في النسك. فإذا دخل في النسك فقد ألزم نفسه الحجة. فمن فرض فيهن، يعني إنسان جاء في أول من شوال ووقف عند أبيار علي ميقات أهل المدينة ولبس ملابس الإحرام، قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. بعدين قال لا، وين الحج بعيد، لا خلاص أنا ما بي أعتمر ولا بي أحج، مو على كيف، ما يصير. فمن فرض أي ألزم أو ابتدأ وأوجب فيهن، أي في هذه الأيام، فيهن يعني الأيام من الأشهر الحج أو الليالي، فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه. وإنما ذكر الحج ولم يذكر العمرة كما مر معنا، لأن العمرة ينعقد في أي شهر، ليس مخصوصا بأشهر الحج. فمن فرض فيهن الحج، الألف واللام، هل هو للعهد أو للاستغراق؟ إن قلنا للعهد فيكون المعنى فمن فرض فيهن الحج يعني الإفراد، لأنه من قبل لم يذكر إلا الإفراد. وإن قلنا إنه للاستغراق فيكون المعنى فمن فرض فيهن الحج أي نوع من أنواع الحج، الإفراد أو التمتع أو القران، وهو الصواب. فلا رفث، لا نافية، ورفث هو المنفي، ولا فسوق نافية وفسوق منفي، ولا جدال لا نافية جدال منفي. والفرق بين لا النافية والناهية أن النافية ما تعمل في الفعل الذي بعده إلا النصب، ولا الناهية تعمل الجزم، لا الناهية تعمل الجزم، واضح؟ لا لا, لا عفوا لا النافية لا تعمل، لا الناهية تجزم. إذن لا رفث ولا فسوق ولا جدال هذا نفي، لأنها ما عملت في كلمة رفث وفسوق. وهنا يأتي السؤال، هذا خبر والمراد منه الأمر، أي فلا ترفث ولا تفسق ولا تجادل. إذا كان هو خبر بمعنى الأمر أو بمعنى النهي، عفوا، خبر بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي، فلماذا لم يأتي النهي مباشرة؟ قال العلماء لأن النفي أبلغ من النهي. شفت شلون؟ النفي أبلغ من النهي، كأنه يقول لا ينبغي أن يقع الرفث ها هنا ممن هو محرم، ولا فسوق، لا ينبغي أن يقع الفسوق ها هنا ومن المحرم، ولا جدال، أي لا ينبغي أن يقع الجدال. إذن صار الخبر أبلغ، صار النفي أبلغ من النهي، لأنه يفيد النفي المطلق، النفي المطلق. قال فلا رفث، ما معنى الرفث؟ الرفث الصحيح من أقوال أهل العلم الجماع ودواعي، الرفث الجماع ودواعي، كالقبلة بالشهوة. وأما إن كانت بغير شهوة فلا تضر، وقد ذكرت هذا في كتابي إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة. وكذلك لو ضم الإنسان زوجته بدون شهوة لرحمة أو شفقة، لو طاحت مثلا ورحت مسكتها وحضنتها ما عليك شيء. إذن ما الممنوع؟ لا رفث الجماع ودواعي. ويدخل فيه، انتبه، الرفث يطلق على الأفعال ويطلق على الأقوال، فيدخل فيه في كلمة الرفث كل قول موصل إلى الخناء، أو كل قول موصل إلى الجماع ودواعي. يعني ما يصير تقول لزوجتك أنا أحبك وأنت محرم، ما يصير، هذا مو مكانه. ما يصير تداعبها بالكلام المؤدي إلى الملاعبة أو المداعبة، ما يجوز هذا ما دام محرم خلاص. إذن فمن فرض فيهن الحج، لما قال فرض فيهن الحج في فائدة أخرى، وهي أن أهل مكة ليسوا ممنوعين من هذا، هم ممنوعين من الصيد ومن قطع الشجر الحرم فقط، أما هذا لا يمنع منه إلا المحرم. لذلك قال فمن فرض فيهن الحج سواء كان حاضريا أم آفاقيا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، عرفنا الرفث، ولا فسوق. الفسوق هو أصله مأخوذ من الفسق، وهو الخروج عن الأمر، كما قال الله ففسق عن أمر ربي، أي خرج. ومن الفسوق التنابز بالألقاب، التنابز بالألقاب. ومن الفسوق أكل أموال الناس بالباطل والكذب ونحو ذلك من الأفعال المحرمة. ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال معناه المماراة. ما معنى المماراة؟ لا كلامي أنا حق، لا كلامي أنا حق. كل واحد يبي يفتخر، يبين فخامة نفسه وعظمة شأنه وجلالة قدره وأن غيره ليس بشيء. هذا ممنوع في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم حج وأشار الناس أن تواضعوا. لذلك ما يجوز الإنسان يقول في الحج تعال نتجادل نتناقش، ما يجوز. حتى لو في المسائل العلمية ما يجوز، ما يجوز. إنما تبين الحق، من قبل منك الحمد لله، من لم يقبل منك لا تجادل. لذلك قال ولا جدال في الحج، نفي للمماراة في وقت الحج. وأصل سبب نزوله وإن كان خاصا لكن معناه عام، أن المشركين كانوا إذا حجوا يتناظرون، هذا يقول لا احنا وقفتنا صح، هذا يقول لا احنا وقفتنا صح، هذول يقولون لا الحج مو بأمس وقفتم غلط، الحج بعد 10 أيام، لأنهم كانوا ينسئون الشهور ويؤخرون، فكل واحد يجادل الثاني على الحق. فأنزل الله ولا جدال في الحج. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الحج يوم تحجون. لو وقف الناس في يوم عرفة، قبل عرفة بيوم أو بعد عرفة بيوم أو في يوم عرفة، حجهم صحيح ما داموا مع الجميع. والحج قال النبي صلى الله عليه وسلم والأضحى يوم تضحون، خلاص انتهى. فلو فرضنا اكتشف الناس، وقف الناس كلهم في الحج في يوم الاثنين، ثم اكتشفوا أن الوقفة كانت يوم الأحد، حجهم صحيح بالاتفاق، الحمد لله رب العالمين. لذلك قال ولا جدال في الحج، خلاص ما تجادل. يقول إيه فلان حجه ما هو بشيء، فلان حجه زين، لا هذا كلام غلط. ولا جدال في الحج عام. وودع بعض المفسرين أنها منسوخة، ولا أدري ما سبب هذا القول أو ما ناسخه، لأن الإنسان الذي جاء يحج جاء يتواضع لله عز وجل، والجدال سبب للمفاخرة والمكابرة. إذن ينبغي لنا أن نترك الجدال في الحج. قال جل وعلا وما تفعلوا من خير يعلمه. ما المناسبة عجيبة جدا بين النهي عن هذه الأمور، الرفث الشهوة والفسوق. يقول بعض العلماء شهوة الرفث شهوة الجماع، والفسوق يقولون شهوة البطن واللسان، والجدال شهوة النفس والعقل والبيان. ثم قال وما تفعلوا من خير يعلمه. إذن اتركوا هذه الأشياء المشغلة الملهية في الحج، وانشغلوا بماذا؟ وما تفعلوا من خير. تواضع لا يعلم به إلا الله، طاعة لا يعلم بها إلا الله، ذكر حسن، صدقات، تلبية ذكر وما تفعل من خير يعلمه الله. من هنا ليست وما تفعل من خير من هنا لبيان الجنس، أي خير تعملونه يعلمه الله جل وعلا، وما تفعل من خير يعلمه الله. لما قال يعلمه الله جواب تفعله، جواب تفعله معناه يجازيكم عليه، يثبكم عليه، كما أنه يؤاخذ على الرفث وعلى الفسوق وعلى الجدال، فهو جل وعلا يعطي على الخير الإحسان. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا أمر بأخذ الزاد، وهو ما يكفي الحاج ويغنيه عن السؤال من حين ذهابه إلى إيابه، ويشمل ذلك زود أهله. وتزودوا أمر بأخذ الزاد من حين الذهاب إلى القفول، ويشمل ذلك زاد أهله. نزلت في قوم من أهل اليمن كانوا يسمون أنفسهم بالمتوكلين، ويقولون نحن ضيوف الله أو ضيوف الرحمن، ويطعمنا الله ويسقينا، فيخرجون بلا زاد، فإذا جاعوا أو عطشوا سألوا الناس الذين معهم وقالوا لهم أعطونا من زادكم واسقونا من شرابكم. فأنزل الله وتزودوا، وتزودوا. إذن هذا أمر بأن الإنسان يتخذ السبب، ومن هنا قال العلماء اتخاذ الأسباب شرع وترك الأسباب قدح في العقل وقدح في الشرع. وتزودوا اتخاذ للأسباب، وإنما المنهي عن التوكل على الأسباب وهو ميل القلب، وأما أخذ الأسباب فهو من التوكل. وتزودوا، ثم أتى بالجملة الخبرية المؤكدة بإن، قال فإن خير الزاد التقوى، فيه إشارة بالفاء المعقبة. وتزودوا لما أمر بالتزود أمر بما هو خير من التزود، وهو أن تتزودوا لأخراكم كما تتزودون لدنياكم، فبين أن خير الزاد ما يزيده الإنسان لزاد الأخروي فيجعله متقيا، فإن خير الزاد التقوى، لأن الإنسان خير زاده ما بقي معه حين وفاته، وشر زاده ما كسبه من حرام وتركه لغيره يهنى به وهو يحاسب عليه. أي مصيبة والله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ثم قال واتقوني يا أولي الألباب. ختم الآية بهذا النداء العجيب، يا أولي، أولي بمعنى ذوي، الألباب جمع لب وهو العقل، والمقصود به التفكر والتعقل والتدبر. هذه ختمها بأولي الألباب، لأن الحج أشهر المعلومات لا يدرك هذا إلا أصحاب العقول، وترك الرفث والفسوق والجدال لا يدرك إلا أصحاب الألباب، وكون الخير يعلمه الله ويجازي عليه لا يدرك إلا أولو الألباب، وأهمية الزاد الدنيوي والاستغناء عن الناس والزاد الأخروي وحصول التقوى لتجنب عذاب الله، هذا لا يدركه إلا أولو الألباب. لذلك قال واتقوني يا أولي الألباب. ثم قال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك. هذه الآية نزلت لأن بعض الجاهليين كانوا يكرهون أن يذهب الإنسان إلى الحج ثم يتاجر أو يبيع ويشتري، فأنزل الله رفع الجناح عن الأمة في البيع والشراء في أيام الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من رب، ليس عليكم جناح أي ليس عليكم حرج. والجناح أصله مأخوذ من جناح الطائر، وهو ما يميل به أي ليس عليكم ميل إن فعلتم ذلك عن حجكم وعمرتكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من رب. والفضل هنا المقصود به طلب المعاش، والله عز وجل سمى طلب المعاش فضله، قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فسمى الله طلب المعاش فضل الله. ثم قال: فإذا أفضتم من عرفات. هنا مسألة يذكرها بعض العلماء، هل الأفضل أن الإنسان يحج ولا يبيع ولا يشتري؟ أي بمعنى يكون حجه خالصا للحج لا للتجارة. جمهور العلماء على استحباب ذلك، أن يكون الحج خالصا للحج، ولكن لو أنه أخلص الحج لله وتأجر فلا جناح. إذا رفع الجناح شيء والفضل شيء آخر. قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا الآن قد يسأل سائل: متى وصلوا إلى عرفات حتى يذكر الإفاضة؟ لأن قوله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج، حط عليه الركن الأول وهو الدخول في الإحرام. فمن فرض فيهن الحج، هذا الركن الأول وهو الدخول في الإحرام، لأننا قلنا أن الأركان مذكورة في الكتاب. طيب الركن الثاني الوقوف بعرفات، الوقوف بعرفات. والركن الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. والركن الرابع سعي الحج. كم ركن صار الآن؟ هذا متفق عليه، ما قلت إجماع، قلت متفق عليه. واختلفوا في ركنية الوقوف في ليلة مزدلفة، والأشبه أنه ركن لأن الله ذكره بالقرآن مفردا، وذكر الشوكاني وصديق حسن خان أن رمي الجمار أيضا ركن، وأن الهدي بالنسبة للمفرد اللي بالنسبة للمتمتع والقارن ركن لأنها مذكورة في القرآن، ولكنها أقوال مرجوحة. قال: فإذا أفضتم من عرفات، دل على أنه لما فرض الحج ينبغي عليه إذا جاء وقت الحج أن يقصد عرفات. فإذا أفضتم من عرفات، فذكر الإفاضة لأن الحج مبدأه من هناك، لأنه أعظم أركانه الوقوف بعرفات. ومعنى الإفاضة من عرفات السير بعد غروب الشمس إلى مزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات دل على أن عرفات نفسها الوقوف فيها ركن. عرفات اسم للمكان. طيب عرفة، ها بويو، في عندنا عرفات وعندنا عرفة. عرفات اسم للمكان كغرفات، عرفات كيش كغرفات. وأما عرفة فاسم لليوم، واضح؟ عرفات اسم للمكان، وعرفة اسم للزمان وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. هي الآن كنت بقول لماذا سمي هذا اليوم بعرفات. قيل، لما أقول قيل يعني الأقوال ليس عليها دليل، إنما قيل فقط، قيل لأن آدم وحواء التقيا في هذا اليوم في هذا المكان فتعارفا بعد تباعدهما عند نزولهما من الجنة، ولا أساس له في كتبنا في شريعتنا. وقيل لأن الناس يتعارفون في هذا المكان، لأن المكان واحد سيجتمعون فيه يتعارفون، وهو استنباط. وقيل لأن الناس يتعارفون على رحمة الله بمغفرة الله لهم. وعلى كل حال الأسماء لا تعلل. نعم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام مزدلفة. إذن عندنا مزدلفة ويسمى بالمشعر الحرام ويسمى بجمع. إيش يسمى؟ جمع. إذن جمع والمشعر الحرام ومزدلفة. وأول الحرم أيضا يسمى بأول الحرم. ولماذا سميت مزدلفة؟ لأنها أول ما يزدلف، أي يقرب الحاج إلى مكة فيدخل من عندها إلى الحرم، لأن أول الحرم في مزدلفة. أو سمي من الإزدلاف لأن الحاج بعدما تعرف على ربه تاب الله عليه وغفر له ازدلف إلى الله تبارك. وعلى كل حال لي محاضرة، ما أدري هل هي موجودة أو لا، بعنوان مشاهد القيامة في الحج، صورة مصغرة تماما على أقيسة وأمثلة ليوم القيامة. قال المشعر الحرام سمي بالمشعر الحرام. المشعر جمع مشاعر، وهي الأعلام والإمارات، لأنه أول المكان المحرم لمكة، أول المكان الحرام لمكة. وقيل المشعر الحرام جبل صغير في وسط مزدلفة، جبل صغير في وسط مزدلفة. على كل حال المقصود هنا المشعر الحرام عموما. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل هذا الملقب بالمشعر الحرام، ثم قال وقفتها هنا ومزدلفة كلها، ومزدلفة كلها موقف. قال جل وعلا فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أقل ما يصدق عليه ذكر الله عند المشعر الحرام صلاة المغرب والعشاء جمعا أول ما تصل إلى مزدلفة. أقل ما يصدق عليه ذكر الله أنك أول ما تصل تنشغل بماذا؟ صلاة المغرب والعشاء، فأنت ذكرت الله. وإن صليت المغرب والعشاء لا تنشغل بذكر الله، تنام. ثم إذا أصبحت الفجر تنشغل بذكر الله حتى تسفر الشمس، ثم قبل الشروق تنطلق إلى منى. قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم قال واذكروه كما هداكم. قال بعض المفسرين فاذكروا الله الأولى، قال فاذكروا الله تم، اذكروه لأنه الله المحمود المستحق للحمد. والثانية واذكروه كما هداكم، قالوا يذكر الله لنعمه، فالأولى لذاته والثانية لنعمه. والشيء قد يذكر لذاته وقد يذكر لخيراته وبركاته. إذن الأولى فاذكروا الله لأنه الله عند المشعر، والثانية واذكروه لأنه هداكم، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تأملوا معي، من قبله الضمير راجع إلى البيان، أي من قبل نزول القرآن لمن الضالين. لو ما نزل هذا القرآن كيف كنا سنحج؟ ما نعرف، نحج حج الضلالة، حج المشركين عياذا بالله، كما كانوا يحجون. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي الجاهلين، لأن من ليس عنده قرآن فهو جاهل بأمر الله عز وجل. والضال هو الجاهل الذي يعمل على جهالة، المغضوب الذي يترك العمل بما يعلم، والضال الذي يعمل بلا علم. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، الخطاب ها هنا للصحابة رضوان الله عليهم، أي قبل الإسلام كانوا على الشرك، هداهم الله جل وعلا وجعلهم هداة مهتدين كما هداكم، وفيه تزكية لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله هداهم، فقال إيش؟ هداكم. ومن قال بأن الآية عامة فيكون المعنى واذكروه كما هداكم إلى مناسك الحج، وإن كنتم من قبله من قبل بيان مناسك الحج لمن الضالين، أي الجاهلين. ثم قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال جمهور المفسرين أي من عرفات، ويؤكده حديث جبير بن مطعم أنه، وجبير بن مطعم طبعا قرشي، يقول: أضللت بعيرا لي في يوم عرفة فذهبت أبحث عنه في عرفات، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس في عرفات، هذا قبل لا يهاجر، فقلت، هو يقول جبير بن مطعم، إن هذا لرجل من الحمص، ومعنى الحمص المتشددين في الدين المغالين فيه، إن هذا لرجل من الحمص، ما الذي أتى به ها هنا؟ ليش جاي مع الناس هنا؟ وكان أهل قريش يتحمسون للبيت ويقولون: نحن أهل بيت الله لا نقف في عرفات خارج حدود الحرم، وإنما نقف في مزدلفة ونرى أهل عرفات ومن سوانا يذهبون إلى عرفات، غيروا دين إبراهيم. والله قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. اتركوا هذا التحميس اللي ما له أصل، هذا الغلو والباطل. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفات. وقال بعض المفسرين إن الإفاضة الثانية المقصود بها الإفاضة من مزدلفة إلى منى، والآية محتملة. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هنا يأتي السؤال: الذي يفيض من عرفات أو من مزدلفة ينشغل بالتلبية، لأنه الحاج يشتغل بالتلبية حتى يبدأ الرمي ثم يشتغل بالتكبير، لماذا الله عز وجل قال واستغفروا الله؟ قال العلماء: لأن التلبية شعار والاستغفار دثار. التلبية ترفع فيها صوتك، والاستغفار تسر بها في نفسك. وقال بعض العلماء واستغفروا الله لأن بعد الإفاضة وبعد الإفاضة الثانية قد يحصل من الإنسان قصور، فبأي شيء يجبره بالاستغفار. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم جل وعلا. وهذا من عظيم كمال هذه الشريعة المرتبطة بحكمة الله تعالى، فإنه من تمام حكمته ربط جبران النقص بمغفرته ورحمته. وأصل الغفر الستر، وأصل الغفر الستر، والرحمة معناها الإنعام بالخير لما يستقبل. والغفور اسم من أسماء الله، والغفر صفته، والرحيم اسم من أسماء الله، والرحمة صفته. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فسمى الله أعمال الحج بالمناسك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: خذوا عني مناسككم، كما في حديث جابر. مناسككم يعني أقوال وأفعال حجكم. فإذا قضيتم مناسككم يعني أمور حجكم، أو جمع المناسك باعتبار اختلاف أنواع الحج. فإذا قضيتم منسك حج الإفراد والتمتع والقران، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. يعني إذا خلصت المناسك ينبغي عليك أن تذكر الله، مو تنسى خلاص، تذكر الله، كما أن الإنسان إذا انتهى من حجه يذكر أباه ويذكر أهله ويود الرجوع إليهم، عليه أن يكون ذكره لله أشد. هذا أحد المعاني وهو صحيح، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو بمعنى بل أشد ذكرا. والمعنى الثاني أن المشركين كان لهم في أيام منى سوق يقال له سوق عكاظ، قريب من منى من جهة الطائف، فإذا قضوا مناسككم يذهبون إلى هذا المكان ويجتمعون ويتفاخرون بأنسابهم وآبائهم وأجدادهم شعرا ونثرا وخطابة. فالله يقول: فإذا قضيتم مناسككم فدعوا الأمور الجاهلية، اذكروا الله كذكركم في السابق آباءكم، يعني ليكن أموركم واجتماعاتكم على طاعة الله وليست على المفاخر والأحسن. أو أشد ذكرى، يعني بل أشد ذكرى. ثم قال: فمن الناس، هذا بيان لحال الناس كلهم السابقين الحاجين وغيرهم، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. إذن في ناس يحجون ولا يذكرون في حجهم إلا الدنيا، فمن الناس من يقول، أو يكون عام، فمن الناس مصلين مزكين حاجين، من الناس طائعين وفاسقين، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا خيراتها، والنكرة هنا تعم لأنها وردت في باب الدعاء، النكرة تعم لأنها وردت في باب الدعاء، ربنا آتنا حسنة مثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، خيرا نكرة تشمل جميع أنواع الخير، فحسنة نكرة تشمل جميع حسنات الدنيا، وفي الآخرة حسنة، هذا ما يقوله أهل الدنيا، أهل الدنيا يقولون ربنا آتنا في الدنيا بس، كأن همه وغمه حسنات الدنيا، وحسنات الدنيا، حسنات الدنيا هي في نظر الأبرار سيئات، حسنات الدنيا في نظر الأبرار سيئات، وما من حسنة في الدنيا لا تكون حسنة إلا إذا أضيفت للشرع، الصلاة فيها، الصوم فيها، الزكاة فيها، خيرات فيها، البركات فيها، هذه هي حسنة. وأما ما يظنه الناس حسنات كالجاه والمناصب والمال والدور والأراضين والعقار وغير ذلك فهي فانية. ولكن من أهل العلم من قال المقصود العفاف، المقصود العافية، مقصود الصحة، هذا يدخل فيه. وما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، خلاق أي نصيب، ما له من شيء باق، من نصيب باق. ومنهم، وهذا الصنف الثاني، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذول خير ولا ذوك؟ الثاني خير، طيب ليش أخرهم؟ المفروض يقدم أهل الخير على أهل الشر. ليش في آية الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى قدمه ومن يعمل مثقال ذرة شرا أخر، لأن مجازات أهل الخير قبل معاقبة أهل الكفر، شفت شلون؟ أما هنا قدم أهل الدنيا على أهل الدنيا والدين لأن أهل الدنيا والدين قلة وأهل الدنيا كثر فقدمها لكثرته، أو لأنه الأصل في الدنيا أن الناس أكثر ما ينشغلون بدنياهم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وحسنة الآخرة الجنة ورضوان الله، حسنة الآخرة الجنة ورضوان الله، وحسنة الدنيا بالنسبة للصالحين طاعة الله ورضاه، وقنا عذاب النار، كما قال الله فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. ثم قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك الضمير راجع إلى الاثنين، إلى الأولين والثانين، لهم نصيب مما كسبوا، أي هؤلاء يعطون الدنيا وهؤلاء يعطون الدنيا والآخرة مما كسبوا، في دلالة على أن الإنسان نصيبه بقدر كسبه. ثم قال والله سريع الحساب، سريع الحساب أي المحاسبة، أو سريع الحساب أي سريع في استجابته، أو سريع الحساب أي سريع في جزائه. كل هذه معاني صحيحة. نكمل الآية هذه إن شاء الله الباقية من آيات الحج بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. ختم الله تبارك وتعالى آيات الحج بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. هذا الذكر الآن كرر مرة أخرى، والمقصود به التكبير في أيام منى، التكبير في أيام منى والتهليل في أيام منى، في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق على الصحيح من أقوال المفسرين. واذكروا الله في أيام معدودات، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعني ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد. كيف يذكر الإنسان الله في الأيام المعدودات بالتكبير والتهليل المطلق والمقيد؟ المطلق هو قائم يمشي يجلس، والمقيد على قسمين بالنسبة للحاج: عقيب الصلوات المفروضات، وعند رمي الجمرات. وعند رمي الجمرات يكبر مع كل حصى. قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قسم الحجاج إلى قسمين: قسم منهم المتعجلون، وقسم منهم المتأخرون. فمن تعجل في يومين بأن رمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم نفر، ويسمى بيوم النفر الأول. اليوم الثاني عشر إيش يسمى؟ يوم النفر الأول. خلنا نعطيكم أسماء أيام الحج أحسن. حط ثمانية ذي الحجة، حط أمامه يوم التروية، لأن الناس كانوا يروون إبلهم ويأخذون مياههم إلى منى. يوم ثمانية ذي الحجة شو نسميه؟ يوم التروية. يوم تسعة من ذي الحجة سميه يوم عرفة. يوم عشرة من ذي الحجة يوم العيد، بين قوسين يوم الحج الأكبر، بين قوسين الأضحية، بين قوسين النحر. هذه أسماء واحدة. اليوم الحادي عشر، 11 من ذي الحجة، يسمى بيوم القرر من القرار والاستقرار، لأن الحجاج كلهم مستقرون. يوم القرر. الثاني عشر من ذي الحجة يسمى بيوم النفر الأول. إيش يسمى؟ يوم النفر الأول، وهو الذي قال الله فيه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. في يومين يعني رمى الحادي عشر ورمى الثاني عشر ثم خرج، هذا يسمى يوم النفر الأول. ويوم الثالث عشر من ذي الحجة يسمى بيوم النفر الأخير، وانتهى أيام الحج. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني للنفر الثاني فلا إثم عليه. لأن هذه الآية نزلت لرفع الإثم، لأن الجاهليين كان منهم من يقول التعجل أفضل، ومنهم من يقول التأخير أفضل، فرفع الله. منهم من يقول إن من تعجل فهو آثم، ومنهم من يقول من تأخر فهو آثم، فأنزل الله هذه الآية رفعا للإثم عن الكل. واضح؟ إذن لها سبب نزول. ثم قال: لمن اتقى، أي ينبغي أن يكون تعجلك لتقوى لا لمعصية. يعني بعض الناس يتعجل، قال ليش بتعجل؟ قال والله بروح بسافر، بروح سويسرا بتونس. هذا تعجل مذموم ما يراد به تقوى الله. واضح؟ فمن تعجل متقيا فلا إثم عليه، ومن تأخر متقيا فلا إثم عليه. قد إنسان يكون يتأخر لقصد سيء، ليش تأخر؟ ها؟ إنسان يتأخر لقصد سيء، كيف؟ يتأخر لأجل أن يسرق متاع الحاج، هذا آثم. إذن فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه بشرط التقوى، ومن تأخر فلا إثم عليه بشرط التقوى. ثم قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحجاج وين يروحون بعد الحج؟ بيوتهم، صح؟ كذلك أهل الدنيا بعد انتهاء آجالهم يذهبون إلى بيوتاتهم، إما في الجنات في الغرفات آمنون جعل الله إياكم منهم، وإما في النيران في الدركات غارقون أعاذنا الله وإياكم. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله غدا، هو اليوم الأخير فيما بقي من الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. تبون نبلش من العصر بكرة؟ ما في داعي، خلص المغرب. ها؟ إيه عندكم ارتباط؟ إحنا ما دام أعلننا خلص بعد المغرب إن شاء الله. عندكم أسئلة فيما مضى؟ أي أي ستة؟ إذن ستة، أحسنت. سبعة، لا خطأ، نعم ستة، أيام الحج ستة. طبعا، لأن إذا لم تجعلها من أيام من أشهر الحج فوقع رميك في غير الحج، ووقع طواف الإفاضة لمن تأخر في غير الحج، ووقع النحر في اليوم الحادي عشر في غير الحج، وهذه مشكلة. عرفت؟ نعم، تفضل أبا محمد. إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسول. نعم، هنا في حج أكبر وفي حج أصغر. الحج الأصغر يوم الحج الأصغر ويوم الحج الأكبر، كل أيام الحج يسمى بيوم الحج الأصغر إلا يوم النحر فهو يوم الحج الأكبر، وما في حج أكبر، في يوم الحج الأكبر ويوم الحج الأصغر. أما شيء اسمه حج أكبر وهو الذي يقوله بعض الناس أن يصادف عرفات يوم جمعة، هذا يسمى حج أكبر، وإذا لم يصادف يوم عرفات يسمى حج أصغر، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، والأحاديث الواردة في هذا الباب لا يصح. ولكن في شيء في القرآن يوم الحج الأكبر، معناه في يوم الحج الأصغر، يوم الحج الأصغر غير أيام النحر، يوم الحج الأكبر يوم النحر. سبحانك اللهم وبحمدك.